والصغيرات الايد العده
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا أيها الإخوة أن الميراث حق من الله عز وجل أوجبه للورثة، وهناك موانع للتوارث بين الأقارب مع وجود هؤلاء الأقارب. مثلا مع وجود الابن هناك موانع تجعل الابن لا يرث، يعني هذا المانع يجعل الابن، مع أن الابن هو أول من يرث، يوصيكم الله في أولادكم، لكن هناك موانع للإرث. ذكرنا منها وعد منها بعض أهل العلم أن يكون الذي يرث ابنا لنبي، ففي هذه الحالة، أو أن يكون الولد هذا، أن يكون الميت نبيا من الأنبياء، فإن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وفصلنا في هذه المسألة. المانع الثاني، قلنا المانع وجوده، يعني الممنوع من الإرث وجوده كعدمه، كأنه لم يوجد أصلا، بخلاف الحجب كما ذكرنا. خلاف الحجب، الحجب لا، هو موجود لكن حجبه غيره، هو موجود له حساب لكن حاجبه غيره، ليس له حساب على نصيب في الإرث، لا، بل هو موجود لكن حجبه غيره، ولذلك ربما أثر على غيره، كالإخوة يؤثرون على الأم فينقصون نصيبها من الثلث إلى السدس، فهكذا. لكن المانع من موانع الإرث، الممنوع من الإرث، لا يؤثر أبدا، بل وجوده كعدمه. يعني لو واحد عنده ابن كافر ومات وكان متزوج امرأة مسلمة، لكن الابن كافر، عنده ابن كافر، فهذا لا يؤثر. المرأة لا تأخذ الثمن، زوجته لا تأخذ الثمن لأنه عنده ولد، بل تأخذ الربع، لأن هذا الكافر كأنه ليس موجودا، ممنوع من الإرث، فكأنه ليس موجودا، فتأخذ الربع في هذه الحالة. هنا أيها الإخوة المانع الثاني الذي ذكره أهل العلم، والأول اختلف أهو مانع أم هو إنما هو باب الأسباب التي لا يورث بها، لكن ذكروه أن ابن النبي لا يرثه. ثم ذكروا كذلك المانع الثاني فقالوا اختلاف الدين بين المسلم والكافر. أجمع أهل العلم أيها الإخوة أن الكافر لا يرث المسلم، يعني لو كان أب من الآباء مسلما وكان الابن كافرا، فلو ترك الأب مليونا أو أكثر من ذلك فلا يأخذ الابن منه شيئا، لا يأخذ درهما واحدا، لا يأخذ. من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان الأب مسلما والابن كافرا فالابن لا يرثه مطلقا، هذا بإجماع أهل العلم، الكافر لا يرث المسلم بإجماع أهل العلم، وهو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهو قول جمهور الفقهاء، أن المسلم لا يرث، أن الكافر لا يرث المسلم، الكافر لا يرث المسلم. قلت هذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعامة الفقهاء الفقهاء وعليه العمل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا حديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، صحيح كالشمس، واضح بين أن المسلم أن الكافر لا يرث المسلم، الكافر لا يرث المسلم، فهذا إجماع. لكن السؤال، هل يرث المسلم الكافر؟ لو كان الأب مثلا نصرانيا، لو كان الأب نصرانيا والابن مسلما، ترك الأب تركة عظيمة أموال كثيرة، هل يرث المسلم الكافر؟ هل يرث المسلم الكافر؟ إذن الكافر لا يرث المسلم إجماعا، لكن العكس، هل المسلم يرث الكافر أم لا يرثه؟ جمهور الفقهاء أن المسلم لا يرث الكافر للحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث واضح بين لا توارث بين المسلم والكافر، هذا لا يرث وهذا لا يرث، خلاص. جمهور الفقهاء على هذا. ويروى عن عمر بن الخطاب وعن معاذ وعن معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك يروى عن الشعبي وعن سعيد بن المسيب وعن إبراهيم النخعي، قالوا: لا، بل المسلم يرث الكافر، المسلم يرث الكافر لا العكس، الكافر لا يرث المسلم، لكن المسلم يرث الكافر، لا بأس بذلك، المسلم يرث الكافر. وقالوا هو قول محمد بن الحنفية وقول مسروق بن الأجدع وقول إسحاق بن راهوي، وذكره كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره في قول الأقوال أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بهذا أن المسلم يرث الكافر، يقول شيخ الإسلام: المسلم يرث من قريبه الذمي ولا العكس، يعني قريبه الذمي لا يرث منه، المسلم يرث من قريبه الذمي، نصراني يهودي ما من قريبه من أقاربه المسلم يرثه، لكن الكافر لا يرث المسلم. وقالوا أيضا، وقال ابن تيمية كذلك: المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم كذلك، يقول المرتد إذا مات أو قتل على ردته فقريبه المسلم يرثه، المرتد كافر فقريبه المسلم يرثه. وقال أيضا: الاختلاف بين الإسلام الصحيح والنفاق، النفاق لا يمنع التوارث، يعني الأب منافق والابن مسلم كذلك، يقول هذا لا يمنع التوارث، هذا لا يمنع التوارث. طبعا بماذا استدلوا؟ قالوا: المسلم يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم. لماذا استدلوا؟ استدلوا بما رواه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام يزيد ولا ينقص، الإسلام يزيد ولا ينقص. قالوا: مدام الإسلام يزيد ولا ينقص فنحن نأخذ من الكفار ولا يأخذون منا، نرث منهم ولا يرثون، الإسلام يزيد ولا ينقص. وأيضا قال عبد الله ابن معقل: نعم الرأي ما رآه معاذ، لا استدلوا بدليل عقلي، معاذ بن جبل، لا يورث الكافر من المسلم ويورث المسلم من الكافر، هكذا يقول عبد الله ابن معقل. لماذا؟ قال: لأنه يجوز لنا أن ننكح منهم ولا يجوز لهم أن ينكحوا منا، يعني هل يجوز أن تتزوج بنصرانية من أهل الكتاب؟ نعم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا، بشرط أن تكون عفيفة طاهرة محصنة، فقال يجوز لنا أن نتزوج منهم، لكن العكس، هل يجوز لهم أن يتزوجوا منا؟ هل يجوز لنصراني أن يتزوج مسلمة؟ لا يجوز. لا يجوز لنصراني أن يتزوج مسلمة. فقال يجوز أن ننكح نساءهم، لا العكس. ومعاذ جاءته خصومة، يهودي مات وعنده ابن مسلم، وابن يهودي استأثر بتركته بماله كله. إذن هذا اليهودي مات، عنده ابن مسلم وابن يهودي، ابن اليهودي هذا يهودي، أخذ المال كله، فاختصم إلى معاذ، فورث معاذ رضي الله عنه الابن المسلم. فهكذا استدلوا بالحديث أيضا أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصواب أيها الإخوة هو الحديث العام، ولا يجوز تخصيص هذا العقد إلا بدليل واضح بين. لا يجوز أن يستثنى من هذا الحديث العام الواضح كوضوح الشمس في الصحيحين إلا بدليل واضح بين. الحديث يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث واضح بين عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلعل معاذ رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه تأولوا هذا التأويل، الإسلام يزيد ولا ينقص، هذا تأويل، نعم هذا أخذ بدليل لكنه ليس واضحا في المسألة. الإسلام على العموم يزيد ولا ينقص، نعم الإسلام يزيد ولا ينقص، لكن الحديث البين الواضح في المسألة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث بين واضح لا توارث بينهما. والابن الكافر أصلا قالوا لماذا الابن الكافر لا يرث الأب المسلم؟ لانقطاع الصلة بينهما، كما قال الله عز وجل لنوح عليه السلام قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فمن ترثه أو يرثك لابد أن تكون بينك وبينه موالاة، والمسلم لا يوالي الكافر، بينك وبينه رحم، ولا رحم بين المسلم والكافر. احنا قلنا في أحكام صلة الرحم أن الرحم يدخل فيه كل مسلم، يدخل فيه كل مسلم، لكن الصلة أيها الأخوة التي تكون على الأقرب فالأقرب الأدنى فالأدنى، لكن الكافر ليس رحما لنا، الكافر لا ولاية له، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالصحيح هو قول جمهور أهل العلم أن المسلم لا يرث الكافر، فلو مات أب كافر لا يحل للمسلم أن يرثه، لا يجوز للمسلم أن يرث الأب الكافر، وكذلك العكس لا يرث الكافر المسلم. لو مات أب مثلا مسلم وعنده أبناء كفار لا يجوز أن يرثه. وكذلك أيها الأخوة المرتد ما حكمه؟ المرتد يقول يعني هل يرث هل يورث المرتد هل يرث هل يورث؟ ذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه والإمام أبو حنيفة أو ذهب الإمام أبو حنيفة قال إلى قول أنه يفرق بين ماله قبل أن يرتد وبين ماله بعد ما ارتد، المال قبل الردة والمال بعد الردة، يعني والله ارتد بعد عمر 30 سنة، فبقوله إذا كان عنده كسب قبل 30 سنة لأنه كسبه في وقت الإسلام فهذا يورث، يرثه أهل الإسلام، يرثه أبناؤه، وإلا بعد 30 يعني بعد ما ارتد هذا لا يرثونه لأنه كسب وهو على حال الكفر. الإمام مالك يقول ماله فيء للمسلمين، ماله مال المرتد فيء للمسلمين، وهذا هو الصواب والذي عليه أكثر أهل العلم الجمهور، لأنه من الكفار، هو كافر المرتد، كافر من سب رب العالمين، سب الدين، ارتد خرج من الملة، صار نصرانيا، صار يهوديا، هذا كافر، فلذلك لا يرثه المسلم ولا يرث كذلك الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر يرث المسلم. فهذا المرتد كذلك حكمه كحكم الكافر تماما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. إذن من الموانع أيها الإخوة اختلاف الدين، من الموانع، إذا ممكن يكون ابن يستحق الترك، لكن لأنه اختلف دينه عن دين الأب لا نورث الابن. اختلاف الدين، أو الابن ما كافر الأب مسلم لا نورث أباه كذلك اختلاف الدين، وهكذا. إذا من الموانع في الإرث اختلاف الدين. وكذلك أيها الإخوة القتل، مانع الثالث الذي ذكروه القتل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا، ولا يرث القاتل شيئا. إذن هذا نص واضح بين، وأجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا، هذا بإجماع أهل العلم أن قاتل العمد وحتى تعمد قتل أبيه أو قتل أمه أو قتل أخيه الذي يرثه، قتل أخيه تعمد قتله، أجمعوا أنه لا يرثه، لا يرثه، وإن كان أولياء المقتول عفوا عنه، فقالوا إحنا عفونا عن مسألة القصاص، يقتص منه فيقتل، الآن في توزيع تركة هل يأخذ؟ لا، لا يرثه، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، ولذلك يعاقب بحرمانه. بل ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، شوف الإغلاق الباب تماما، ذهب الإمام الشافعي أن القتل يعتبر مانعا من موانع الإرث مطلقا، مطلقا، سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ أو قتل شبه خطأ أو كان قتلا بالتسبب، أو كان قتلا بالتسبب. كيف هذا؟ قتل عمد قتله عمدا بشيء يتعمد قتله، أو خطأ أخطأ بشيء برجع بالسيارة قتل اللي هو قتل ابنه، ابنه عنده مال، أو قتل أباه، قال كذلك لا يرث خطأ، لو قتله خطأ ولم يتعمد قتله، قتله خطأ قال كذلك لا يرث، أو شبه خطأ، شبه الخطأ شيء لا يقتل به عادة فقتل، ضرب ابنه بعصا، العصا لا يقتل بها عادة، عادة لا يقتل بعصا فقتل، ضرب عصا قتل، هذا اسمه قتل عمد؟ لا، لأنه لم يتعمد قتله. طب خطأ؟ لا، اسمه شبه، شبه عمد، قد شبه العمد، شبه العمد. والرابع التسبب بالقتل، يقول الشافعي حتى لو كان متسببا بالقتل فإنه لا يرث. مثال على هذا، بقول لو حفر حفرة مثلا، حفر حفرة مثلا، وكان أبوه مرة يمشي فوقع في تلك الحفرة فمات، وقع في تلك الحفرة فمات. من الحفر الحفرة أصلا؟ الابن، الأب وقع في الحفرة ومات، فكأن الابن تسبب في القتل، فقال كذلك الشافعي قال لا يرث. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قال لا يرث كذلك. قال الإمام الشافعي لماذا؟ قال الحديث واضح، ليس للقاتل شيء، وأيضا هذا الباب مما تسد فيه الذرائع، باب سد الذرائع، نغلق الباب، واحد يقتل بعدين يقول قتلت خطأ، قتلت خطأ، إنما حصل هذا مني خطأ، بعدين نورد يكون أبوه من أصحاب المليارات والملايين، لا، نغلق الباب، خطأ عن شبه عن بالتسبب كله لا يرث، كله لا يرث. هذا قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وأما الإمام أبو حنيفة فالقاعدة عنده في القتل المانع من الميراث أنه كل قتل يجب فيه قصاص أو كفارة، ويترتب على هذا أن القتل العمد مانع، القتل شبه الخطأ والقتل الخطأ كذلك، أو قتل شبه العمد أيضا هذا مانع، في كفارة في دية، وما يجري مجرى القتل الخطأ كذلك هذا مانع. وأما القتل الذي لا يجب فيه قصاص ولا كفارة لا يمنع من الميراث عند الإمام أبي حنيفة، مثل القتل بالتسبب، حفر مثلا بئرا فوقع فيه مورثه فمات، ف فهذا لا يمنع من الميراث عند الإمام أبي حنيفة. قتل مورثه دفاعا عن نفسه، إجا اعتدى عليه يقتل، دافع عن نفسه قتله. فعند أبي حنيفة، عند الشافعي لا يرث، عند أبي حنيفة قال لا يرث. والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال القاتل عمدا عدوانا لا يرث من مقتوله، لا يرث من مقتوله. أما من قتل خطأ أو بالتسبب أو نحو ذلك فإنه يأخذ من المال أو يرث من المال ولا يرث من الدية، يرث من المال ولا يرث من الدية. لأن الدية الآن قتل خطأ، الابن مثلا قتل خطأ يجب عليه الدية. الدية لمن؟ للورثة جميعا، وهو من الورثة. فالإمام مالك يقول رحمة الله تعالى عليه يرث من المال ولا يرث من الدية. وهذا والله تعالى أعلم هو أصوب الأقوال، لأنه لا يؤاخذ أيها الإخوة من قتل خطأ بدون تعمد أو بتسبب بعيد هذا، كيف نمنعه من الميراث وهو لم يتعمد هذا؟ لكن قاتل العبد نعم يمنع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس للقاتل شيء، فتنبه إلى هذا. هذا هو القول الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أيها الإخوة، إذا مات الميت هل توزع تركته مباشرة أم هناك مراحل لتوزيع أن هناك أشياء قبل توزيع التركة؟ هل يوجد هناك أشياء قبل توزيع التركة نفعلها؟ نعم، أول ما يفعل في الميت أنه يجهز، تجهيز الميت من كفن، تغسيل، أجرة غاسل مثلا، أجرة حفر قبر مثلا، هذا من ماله، من مال الميت، من مال المتوفى. لو لم يكن عنده من المال إلا هذا خلاص، أول شيء تجهيز الميت. طبعا على خلاف هل التجهيز يقدم أم الدين يقدم، على خلاف بين أهل العلم، يقدم التجهيز والله تعالى أعلم. حق، هذا حق للميت، هذا حق للميت. فإذا لو لم يكن عنده من المال إلا بمقدار تجهيزه فيجب أن يجهز، يجب أن يجهز. طيب التجهيز أيها الإخوة، يقول أهل العلم يكون بلا تبذير ولا تقدير. تجهيز الميت يكون بلا تبذير ولا تقدير، يعني لا يبذر في تجهيزه، لا يبذر في تجهيزه ويتكلف في ذلك، فيؤخذ من ماله بغير وجه حق. كذلك لا يقدر، يكفن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب. والإنفاق أيها الإخوة غير المشروع على التجهيز هذا صاحبه يدخل في الإثم، لأن المال ليس له وحده. جاءوا والله أخذوا من مال الميت وقالوا بدنا نجهز هذا الميت، طبعا الآن صارت مستلزمات غير التجهيز، صار يأخذ من مال الميت ويجعل بيت عزاء ويأتي الناس إليه ويطعم الناس وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. واحد يظن أنه هذا من أبواب الخير وأبواب الصدقات، طب ربما بعض الورثة الآخرين هذا حق لهم لم يوافقوا على ذلك، ربما ما وافقوا، وصار الآن التكلفات، وصوان هندي وصوان مصري وصوان تركي وصوان إسخام البيت ومصايب، وصار الآن تكلف. وبقول لك على حساب الحج الله يرحمه، هو حساب الحج في ورثة، يا حج في ورثة بعده، لا يجوز أن يؤخذ هذا من مال الميت ثم يجعل هذه، تجعل التكاليف، تجعل الأموال، هذا بغير أخذ مال بغير وجه حق. ولذلك قال العلماء من أنفق شيئا غير مشروع حتى على التجهيز، حتى على التجهيز، فإنه هو الذي يتحمله فقط، لا الورثة جميعا هم الذين يتحملونه. فالإنفاق غير المشروع لا يلزم الورثة، لا يلزم الورثة. والآن مصيبة مع أيها الإخوة ما يحصل في هذا الزمان من التكلف بمسائل العزاء. عزاء أيها الإخوة سهل يسير، سهل ويسير، يعني لقيته في الطريق عزيته انتهت المسألة، وجدته في المسجد عزيته انتهت المسألة، صليت على الميت، تبعتها حتى تبعت الجنازة حتى تفن، انتهت المسألة خلاص عزينا. لكن الآن لا، لازم تصلي وتروح على المقبرة تيجي اليوم الأول والثاني والثالث. قال فلان صح اجعل صلاة مجاش عبية العزاء ومصايب ويتحمل كذلك، قد يثقل أنفسهم بالدين إن لم يكن عند الميت مال، يعني إن لم يترك مالا يثقل أنفسهم بالدين. يقول لك الله يرحم الحج، حتى يقول الله لا يرحم، موت وخراب بيوت، موت وخراب بيوت كمان. فعلا حصل هذا التكلف من هذا الباب. وانظروا الناس الآن يتكلفوا شيئا فشيئا، زمان كانت شيئا البساطة يجتمعوا مع ما في الاجتماع من كلام لأهل العلم، لكن كان زمان حتى يجتمعوا على البساطة بيسر وسهولة، لا لا سجاد وكراسي مخمل وصوان هندي ومن أحسن الأشياء، وهذا مال يؤخذ بغير وجه الحق، وجه حق. فليتق الله من يفعل هذا الأمر، هذا مال مش حق لك وحدك. وإحنا ذكرنا خبر المرأة التي كانت تعجر، فجاءها الخبر إن زوجك قد مات فتركت العجين، قالت قد أصبح لنا في هذا المال شركاء. هذا العجين مش لي وحدي الآن، أول شيء زوجي هو الذي وكلني أن أعجن، لكن الآن هذا المال لما مات الميت أصبح لنا فيه شركاء في عند أولاده، وإذا متزوج زوجة ثانية مسألة أخرى، قد أصبح لنا في هذا المال شركاء. يتق الله الناس في هذه المسألة. إذا تجهيز الميت حتى التجهيز يؤخذ من ماله هو، يؤخذ من ماله هو. إن لم يكن عنده مال ليجهز الميت باليسر والسهولة بدون تكلف، فمن أقاربه أبنائه، وقالوا يجب على ورثته، يعني لو عنده مال، لو لم يكن له مال يجب على من يرثونه إن كان فقيرا أن يجهزوه وجوبا. لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل العلم تقول الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، أنت وارث، لو كان عند أبيك مال ترث تغنم، فكذلك جهز أباك يجب أن تجهزه بعد موته. وإن لم يكن كذلك فهذا الأمر فرض كفاية على، يعني لم يكن له ورث أو نحو ذلك، فتجهيز هذا الميت فرض كفاية على المسلمين. إذن أول ما يبدأ به، أول ما يبدأ تجهيز الميت. وثانيا أيها الإخوة، الدين المتعلق بالذمة، الدين المتعلق بالذمة عنده أو عليه دين، هذا ينبغي أن يقضى قبل ما تقسم التركة، قبل الوصايا، قبل الوصية، قبل أن تنفذ وصايا الميت، هناك دين هذا متعلق بذمته، تقضى الديون الذي عليه. طيب لو لم يكن عند الميت إلا مال بمقدار قضاء الدين، يقضى دينه ثم بعد ذلك لا يرث الورثة شيئا، ما بقي شيئا. طيب وأوصى وصايا بعد الدين، ما بقي من المال شيء، يعني كذلك لا تنفذ الوصايا لأنه لم يبقى من المال شيء. ومسألة الدين أيها الإخوة خطيرة، خطيرة، لأنه أول شيء يجب أن يفعل بعد ما يموت الميت أن يبحث الورثة أبناؤه، أن يبحثوا عن أصحاب الدين. في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه. وفي حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في سنن الإمام أبي داود قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا فهنا أحد من بني فلان، فلم يجيبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجيبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين، إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم، يعني الذي مات، إن صاحبكم مأسور بدينه، إن صاحبكم مأسور بدينه. وفي رواية عند الحاكم إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدينه، حبس على باب الجنة، إذا هم يدخل الجنة لكنه محبوس على باب الجنة بدينه. في رواية قال فإن شئتم فافتوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، إن شئتم فافتوه، يعني ادفعوا عنه دينا، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، أبقوه في العذاب. قال فلقد رأيته قد أدي عنه حتى ما من أحد يطلبه شيء. توفي رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما حدث جابر في مسند الإمام أحمد قال فغسلناه وكفنا بعدما توفي غسلوه وكفنوه وحنطوه. قال رضي الله عنه: ثم أتينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قال: فقلنا صل عليه يا رسول الله. قال: فخطى خطوة ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. عليه ديناران من ذهب، عليه ديناران. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، صرف لم يصلي عليه. أبو قتادة، واحد يحرم أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه؟ أبو قتادة قال: هي علي يا رسول الله، الديناران علي. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ من الدين، برئ منهما الميت، يعني برئ من الدين، انتهى. قال: نعم أبو قتادة، نعم أنا أوفي بالدينارين. فصلى عليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بيومين لقي أبا قتادة فقال له: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ ما فعل الديناران؟ يعني الديناران اللذان على الرجل، سددتهما؟ ما فعل الديناران؟ قال: قلت يا رسول الله إنما توفي بالأمس، إنما توفي بالأمس. قال: فعاد إليه من الغد، رجع إلى أبي قتادة. قال: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته، بدينارين، بدينارين من ذهب بردت عليه جلدته. إذا كانت المسألة خطيرة، الأول ذاك محبوس على باب الجنة وهذا جلدته تشتعل عليه، الآن بردت عليه جلدته لما سدت عنه الدينار. ذاك واحد مش مسألة، الدين مش مسألة سهلة، ليست مسألة سهلة، الدين أخذه سهل لكن أداؤه، انت ممكن لا تاخذ، قال والله ان كان دين هات لك رصيد، ما هو بيخرب بيتك بعد موتك، والله هات لك رصيد، لا مساله ليست سهله، ما نستهين بالمساله ايها الاخوه. بعض الناس بالدين ليتوسع، ليش بده يتطور بتورط، لا بالدين حتى يتوسع، يعلم هذا، يعلم هذه الاحاديث، ممكن يموت باي لحظه، وقد لا يوجد له سداد، قد لا يوجد له سداد، ماذا يفعل؟ هل نقول الآن كيف ستبرد عليه جلدته، كيف سيدخل الجنة والأول هذا الذكر محبوس على باب الجنة؟ إذن بعد التجهيز مباشرة يكون أداء الديون على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. هل يقدم دين الله أم يقدم دين العباد؟ هناك دين لله، نذر، نذرا عليه زكاة مثلا ما أداش أي سنة، هل يقدم دين الله أم دين العباد؟ المسألة فيها تفصيل، أفصل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.